السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شهادة نستجلب بها نعمة ونستدفع بها
وعلى عمه العباس الذي لم يزل حول نصرة رسول الله حائما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد، واجعل ذكرى الآخرة في قلوبنا ملازمة، ووفقنا اللهم للتوبة توفيقا جازما، واقبل اللهم منا صالحنا، واغفر لمن كان منا آثما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي رسول الله، ثم ألا وإن الخير كل الخير في اتباع من سلف، وإن الشر كل الشر في اتباع من خلف. ثم أما بعد، من حكمة الله التي أمضاها واستأثر بسر مقتضاها، أن جعل من بعض الصبيان من علت همته، فكان بدرا في فلك المحامد، وبرجا في بروج المجامع، فكم من ولد شد به أجر سلفه، وشيد به ذكر خلفه. نعم أيها الأحباب، الأطفال هم المستقبل، حقيقة لا مجال، واقع لا خيال. ومن ثم توجد قضية كبيرة في بيت كل واحد فينا، سواء في الواقع أو في الماضي أو في المستقبل. في الواقع لمن زال أولاده معه في البيت، أو في الماضي من رب أولاده وفتحوا بيوتا وأصبحوا رجالا، أو في المستقبل لمن سيتزوج وسينجب الأطفال كيف سيربيه. قضية لا تنفك عن كل مسلم، ولا تنفك عن كل بيت مسلم. وإن الدافع للحديث عن هذه الخطبة اليوم ما نراه في شوارعنا في هذه الأيام بالذات، من ظاهرة صارت تتزايد يوما بعد يوم، وشهرا بعد شهر، وعاما بعد عام، وخاصة في شهر رمضان. إلى هؤلاء الغلمان، وأقول الغلمان لأنهم لا يستحقون لقب الشباب أو لقب الرجال، الذين يفطرون في رمضان، الذين يقفون مثل هذه المواقف في عدم الحياء والمكاشفة وعدم الستر. وإني والله لا أتعجب من هؤلاء الغلمان، ولكني أتعجب من البيئة التي أخرجتهم، ومن الأسرة التي ربتكم. كيف خرج هؤلاء؟ إذا أردت اللوم فلا تلوم على الطفل، ولكن لوم على البيئة، ولوم على الأسرة. أيها الأحباب، كان في المناهي أن نتحدث خطبة ترقق قلوبنا، ولكن من العيب أن نكون في واد وأن يكون شارع المسلمين في واد آخر. الأطفال أيها الأحباب هم المستقبل. رحم الله زمانا، كان آباؤنا وأجدادنا أميين لا يعرفون القراءة والكتابة، لا يعرفون إلا الحق وتربية البهائم، ولكن رغم ذلك كانوا يحسنون التربية عهد آباؤنا وأجدادنا أجيالا إذا ضربهم العدو غاروا وحملوا السلاح وقاتلوا وجاهدوا عن أعراضهم وعن أرضهم. أما الآن يضرب المسجد الأقصى ويبكي قادة الأمر ذاهبين إلى الأمم المتحدة طالبين منهم رد الحقوق، فهل بالبكاء ترفع أعراض المسلمين وأراضيهم؟ أجيال ستتغير من بعد أجيال. ولذلك قال أبو حامد الغزالي رحمه الله: الطفل جوهرة نفيسة وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة، فإن عود الخير ونشأ عليه وتعلمه نشأ على ذلك وسعد في الدنيا والآخرة، وإن عود الشر ونشأ على ذلك تعب وشقي في الدنيا والآخرة. الله أكبر. لماذا نلوم البيئة ونلوم الأسرة ونلوم الآباء؟ ليس من المعقول أن نأمر أولادنا بالصلاة ولسنا قدوة، ليس من المعقول أن نأمر أولادنا بالخير وبفعل الخيرات ولسنا قدوة. ولذلك قال ابن القيم: وإذا رأيت الفساد في الأبناء فاعلم أن عامة من قبل الآباء، وإذا رأيت الفساد في الأبناء فاعلم أن عامة من قبل الآباء. ولذلك أنزل الله آية تتلى في المحاريب إلى يوم القيامة: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم. ولم يقتصر القرآن على أنهم سيحاسبك الله عز وجل على نفسك، قوا أنفسكم وأهليكم، وكأنك بل أنت مسؤول عن نفسك وأهلك، نارا وقودها الناس والحجارة. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: هذه آية تتلى في المحاريب إلى يوم القيامة، أن تقي نفسك وأهلك نار جهنم. أما نحفظ حديث رسول الله: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيعه حتى يسأل الله الرجل عن أهل بيته، حتى يسأل الله الرجل عن أهل بيته. وهنالك حديث: كنت أمر عليه فكنت أغلق الكتاب خوفا ورحبة من ذلك الحديث، وكنت أظن أنه ضعيف، وكنت أتمنى أن يكون هذا الحديث ضعيفا أو موضوعا، إلى أن ثبت في البخاري، فقلت: سلم يا رب سلم من هذا الحديث الفظيع الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما من راع يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه، لم ينصحها ولم يهتم بها إلا لم يجد ريح الجنة. سلم يا رب سلم. ما من راع يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد ريح الجنة. ولذلك إن الحرب الآن ليست حرب عقيدة، ليست حرب قلوب، ليست حرب سلاح. نعم يوجد حرب من هذه الأنواع والأنكر، ولكن الحرب الآن حرب على طفلك، ومن ثم صار من يربي أطفالنا سلاحف النينجا أو مازنجا الجماد المتحرك، لدرجة أنه عندما تنزل أزمة بالطفل يمسك سيف سلاحف النينجا أو يتخيل أنه يصبح مازنجا حتى يحرر المسجد الأقصى. ولذلك استطاع الأعداء أن يربي أبناءنا وأن يخرجوا من أصلابنا أبناء يدينون للعلمانية ربا ودينا ومنهاج حياة. كم من أسماء سميناها محمد وليس لهم من الإسلام إلا الاسم، كم من أسماء سميناها بالعبادلة وليس لها من الإسلام إلا الوصف وإلا الاسم في البطاقة. ولذلك كان هم الأعداء وهم الأمراء وهم السلف هم الأطفال. لما قامت الخلافة العباسية وتم حبس أمراء بني أمية الدولة السابقة العهد السابق الملوك السابقون، سأل أبو جعفر المنصور وهو أول خليفة عباسي، سأل المسجونين من أمراء بني أمية: ما أشد ما مر بكم في المحبس؟ ما أخطر شيء تقفون عليه في الخارج وأنتم في السجن؟ فماذا قال؟ قالوا: ما فقدنا من ناصرنا، ما فقدنا من جاهنا، ما فقدنا من نفوذنا وأموالنا، وإنما قالوا: ما فقدنا من تربية أبنائنا، ما فقدنا من تربية أبنائنا. ولذلك كان السلف الصالح يحرص كل الحرص على الاهتمام بالأطفال. مر سيدنا عمرو بن العاص بالكعبة المشرفة وأخذ يطوف بها، فلما أراد أن يجلس عند حجر إسماعيل قال أهل مكة: أفسح الطريق للأمير عمرو بن العاص. فقال: لا تفعلوا ذلك، أدنوهم أي قربوهم وألهموهم، فإنهم صغار قوم من اليوم يوشك أن يكونوا كبارا في يوم من الأيام. قد كنا صغارا فأصبحنا اليوم كبارا. معنى: إن لم يتربى هؤلاء الأطفال على أيدينا فعلى من يتربون؟ على النت، على الفيس، على الكرتون. ولذلك فقدنا الكثير من ثروات الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. الطفل لا تأتي إلى مرحلة الثانوية العامة وتقول: سوف أركز على ولدي في الدروس حتى يدخل كلية نرجوها أو نتمناها. أبدا، إذا أردت التنشئة ففرغ وقتك قليلا لطفلك وهو ما زال في مرحلة الصغر. ولذلك قال عبد الملك بن مروان لرأس جالوت أو ابن رأس جالوت: ما تعهدون الفراسة في الأطفال؟ كيف تعرفون أن هذا الطفل سيكون رجلا عظيما في يوم من الأيام؟ فقال: منذ الصغر نرقبه ونراقبه، فإذا قال الطفل وهو يلعب مع الأطفال: مع من ألعب؟ عرفنا أنه سيكون تابعا في يوم من الأيام طيلة عمره. وإذا قال الطفل: مع من يكون معي؟ عهدناه أن يكون أميرا وقائدا. وما عرفناه عن عبد الله بن الزبير أنه كان يلعب مع الأطفال في طرقات المدينة، فخرج رجل فصاح به ففزع الأطفال، فقال عبد الله بن الزبير: اجعلوني أميركم وأكون قائدكم حتى نقوم بالهجوم على هذا الرجل ونهزمه. فقالوا: والله لا يكونن أميرا في يوم من الأيام. وبالفعل كان عبد الله بن الزبير خليفة المسلمين في زمن من أزمان الإسلام. عبد الله بن الزبير مر عمر بن الخطاب عليه وهو والأطفال يلعبون، ففزع الأطفال وجهروا، وأما عبد الله بن الزبير ظل ثابتا في مكانه. فقال عمر: لماذا لم تجري؟ قال: يا أمير المؤمنين، لم تكن الطريق ضيقة حتى أوسع لك الطريق، ولم أجري جريمة حتى أخاف منه. فضحك عمر بن الخطاب وقال: والله ليكونن أميرا في يوم من الأيام. إنك ابنك كالأرض، حيثما تزرع تحصد. أرجو أن نتقدم أيها الأحباب، أسأل الله أن يفتح لكم في الجنة، اللهم آمين. ابنك أرضك، هل رأيت رجلا يزرع أرضا قمحا خرجت أرزا؟ هل رأيت رجلا أنبت أشجارا من الفاكهة وخرجت من الخضروات؟ أبدا، كل يخرج على حسب بيئته. ولذلك البيئة الأسرة الأسرة كن قدوتك، ابدأ بنفسك. قال البخاري، هذا البخاري رحمه الله حفظ القرآن الكريم وهو ابن 6 سنوات، حفظ 70,000 حديث ولم يتجاوز حقيقة. يقول: كنت أختلف أنا والبخاري إلى الشيخ، فكنا نكتب وكان يسمع ولا يكتب، يحفظ فقط. فلما بلغ ما كتبنا 15,000 حديث، ليس 15 حديثا، 15,000 حديث، قال البخاري: هل أسمعتموها علي؟ أريد أن أجرب الذاكرة، وهو لا يكتب يحفظ فقط، هل أسمعتموها علي على ما كتبتم؟ فقال محمد بن حاتم: فقرأ علينا من الذاكرة 15,000 حديثا ولم يخطئ في حرف واحد، فكنا نراجع ما في كتبنا على حفظ البخاري رحمه الله. ولذلك أزمة الحفظ عندنا في هذه الأيام أننا لم نتربى منذ البداية على الكتاب، أو لم نتربى منذ البداية على حفظ القرآن. والله كم يفعل القرآن فينا وفي أطفالنا من الأعاجيب، من قوة الذاكرة ومن نور البصيرة ومن نور العقل. أسأل الله أن ينير عقولنا وقلوبنا بالقرآن. إذا أردت أن تحفظ ابنك من براثن المعاصي ومن براثن الفتن ومن مخالب الذنوب ومن هذه الفتن التي نراها في شوارعنا ونراها في أحيائنا، فعليك أن تذهب به إلى أحضان القرآن. يقول أحمد بن حنبل: فقدت أبي وأنا طفل صغير ابن 6 سنوات، من يربيه؟ من يعلمه؟ من ينشئه؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قال: فرباني عمي، وكان عمي يكتب بالأخبار إلى أمير بغداد، وكان يعمل في العمل السري للشرطة عند بغداد، ومرض عمه، فأعطى أحمد بن حنبل الرسائل حتى يقوم بتوصيلها إلى أمير بغداد. فنظر في الرسائل وخاف أن يكون بها ضرر بالمسلمين أو غيبة ونميمة أو قيل وقال، فرمى بها في نهر الفرات. ثم عاد إلى عمه وقال: يا عماه، والله حفظت علي وعلى نفسك من نار الله عز وجل يوم القيامة، وهو طفل صغير. ولذلك كل من يرى أحمد بن حنبل يقول: لئن عاش هذا الصبي ليكونن حجة على أهل زمان. الأطفال هم المستقبل، العالم لا يولد فجأة عالم، وإنما لابد من النشأة ولابد من الأساس. اهتموا بأطفالكم، اهتموا بأبنائكم، أبناؤنا في ضياع. والله كلما مشيت في الشوارع يبكي القلب دما ويتحسر الكبد على أطفالنا. أين نحن؟ أين دور الأسرة؟ أين دور البيئة؟ أسأل الله عز وجل أن يوقظنا من هذه الغفلة. هذا أحمد بن تيمية. هل صار أحمد بن تيمية هكذا؟ هذا العالم الكبير. يقول الحافظ ابن عبد الهاد بن قدام، يقول: قدم شيخ كبير من حلب إلى دمشق. لماذا؟ قال: سمعت يا أهل دمشق أن عندكم طفلا صغيرا يحفظ الحديث من أول مرة، وهو ابن 4 سنوات، طفل صبي يسمى بأحمد بن عبد الحليم بن تيمية. فقال له خياط: نعم، هو يأتي من هذه الطريق، فاجلس ساعة فإنه يمر بنا. ومر أحمد بن تيمية معه لوح كبير وهو صبي قصير، فقال له الشيخ: أريد أن أختبر لغتك، أريد أن أكتب لك 11 حديثا في هذا اللوح وأن تقرأها عليه. قال: ولم أقرأها؟ وإنما اكتبها مرة واحدة، أنظر فيها مرة واحدة ثم امسحها وأنا أسمعها عليه. فكتب فأسمعها عليه ابن تيمية، فقال: أريد أن أكتب لك سندا 15 حديثا روى عن إلى رسول الله. فقال: ولما؟ اكتبها ثم امسحها بعد أن أنظر فيها مرة واحدة لأقرأنها عليك كما كتبتها. وبالفعل وهو ابن 4 سنوات فقال الشيخ: والله لا يكونن مناره في امه الاسلام في يوم من الايام. الاطفال هم المستقبل، الاطفال هم المستقبل، ولا تتعجب. والله رايت صديقا لي تزوج من زوجه اندونيسيه ويعيش هنا في اندونيسيا، عنده طفل ابن 4 سنوات. هذا الطفل يتحدث الاندونيسيه بطلاقه ويتكلم مع أبيه المصري العربية بطلاقة. وأثبت العلم الحديث أن البرمجة اللغوية العقلية للأطفال تعدل 100 مرة للذاكرة اللغوية للشباب. ولذلك إن فقدنا الأطفال في هذه المرحلة فقدنا الكثير من الفرص الضائعة. أسأل الله عز وجل أن يوفقهم. أحبتي في الله، الأطفال هم المستقبل، وربما ينطق الله عز وجل الطفل الحدث بما يعجز عنه فصاحب الأدباء، وربما نقول إن التلفزيون هو سبب هذا، إن النت هو سبب هذا. أحسن الظن بولدك. ولماذا لا نقول إن الذكاء الموجود عند أطفالنا الآن ربما يكون علامة خير وبشارة خير لأن يكون النصر على أيدي هؤلاء في يوم من الأيام. هذا يحيى بن زكريا قال الله عز وجل فيه: وآتيناه الحكمة صبيا، وآتيناه الحكمة، الحكم صبيا، الصبي هو الذي لم يبلغ. ولذلك من أبوه؟ هو زكريا الذي زرع فيه طموحات. لأن زكريا عندما أراد أن يدعو الله بالإنجاب قال: ربي هب لي من لدنك وليا، ولم يقل ولدا حتى يكون ألعوبة لي، وليا. وما هو هدفك من يحيى؟ يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. أريد رجالا لا أريد أطفالا، أريد رجالا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. ولذلك كان الأطفال يفرهونه على اللعب فيبكي وقال: ما للعب خلق. وهذا الإمام أبو زكريا يحيى ابن شرف النووي كان الأطفال يفرهونه على اللعب فكان يبكي ويعتزل في ناحية واحدة، ثم بعد ذلك يئس منه أبوه فأخذه إلى الدكان لكي يقف فيه للبيع والشراء، فكان ينشغل عن البيع والشراء بقراءة القرآن. فمر عليه شيخ فقال: هذا الطفل لم يخلق للبيع والشراء، وإنما خلق للبيع، وإنما خلق للقرآن والعلم. فأخذه إلى الكتاب وقال للشيخ: عليك به، والله لئن عاش ليكونن له شأن عظيم في حياته. هكذا الأطفال، هكذا العلماء يبدؤون أطفال، هكذا الرجال يبدأ التربية وهم أطفال. الأطفال الأطفال، لا تتركوا الأطفال تربيهم الشوارع، يربيهم التلفزيون، يربيهم غيرنا. الأطفال ربما ينطق الطفل بما يعجز عنه فصاحب الأدباء. يقول عبد الرحمن بن محمد صاحب كتاب صفة الأولياء عن محمد بن إبراهيم النيسابوري أن فتحا الموصلي ذهب إلى الحج فإذا به في الطريق من العراق إلى الكعبة وجد صبيا صغيرا يمشي لم تجر عليه الأحكام، أي ليس مكلف، ليس مكلف. فقال: أيها الصبي أين تذهب؟ فقال: إلى حج بيت الله. فقال: إنك صغير لم تجر عليك الأحكام. فقال: رأيت أصغر مني وقد مات. فقال: أين تذهب؟ فقال: خطوك قصير، المسافة بعيدة، وخطواتك بسيطة. فقال: علي الخطو وعليه التبرير، ألم يقل ربنا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ثم قال: له فتح الموصلي. وأين ذلك؟ قال: زادي في قلبي اليقين بالله. فقال: لا أقصد هذا، وإنما أريد الزاد من الخبز والشراب. قال يا رجل ما اسمك؟ قال فتح. قال أريد أن أسألك. قال سل. قال لو أنني جئت لك ضيفا في بيتك هل ترى عيبا أن أحمل معي طعامي وشرابي إلى بيتك وأنا ضيف عندك؟ قال نعم هو عيب عظيم. قال إذن أنا ذاهب إلى الكريم، أليس من العيب أن أحمل معي زادي وطعامي؟ بل هو يطعمني ويسقيني. فقال فتح الموصلي: فعجبت من بلاغة الصبي وبيان وحسن أسلوبه مع صغر سنه وصغر حجمه. الأطفال نريد، لا نريد أطفالنا أن يكونوا علماء الشريعة أو يكونوا بالجبب الأزهرية أو يكونوا بعمم يرتقون على المنابر فقط. نحن نريد الطبيب المسلم، المهندس المسلم، المدرس المسلم، كل شيء في كل المهن نريده المسلم. ولكن تخيل لو أنك بنيت عمارة كبيرة جدا ولا يوجد لها أساس، ما مصير هذه العمارة؟ ولكننا نريد الأساس أولا، نريد القرآن، نريد اللغة العربية، نريد التربية، وليكن ما شاء بعد ذلك. معظم مشائخنا من الأطباء ومن المهندسين ومن أساتذة الجامعات، معظم مشائخ، ولكن بالرغم من ذلك لهم أساس صلب من التربية السليمة ومن حفظ القرآن. الأمة لا تحتاج إلى أطباء ولا إلى مهندسين، الأمة تحتاج إلى الطبيب الذي يتقي الله، المهندس الذي يتقي الله. كم عندنا في أمة الإسلام من أطباء وعلماء وفيزيائيين وكيميائيين وصلوا إلى العالمية وحصلوا على جوائز دولية، ولكن أين هم من خدمة الأمة؟ وأين هم من خدمة الإسلام؟ نريد طفلا ينسى أن يكون الإسلام هدفا، أن يكون أن تكون الأمة غايتها. ولذلك لا تدخل على ولدك أن تربيه وأن تنشئه أولا على تربية الإسلامية ولا حفظ القرآن. يا الله بالله عليك يا شيخ لا تكرر في الكلمات كثيرا، أعذرني فإني ما أراه هذه الأيام من سوء الأخلاق ومن حضاق الآداب والسلوك ما يجعلني أبكي بدلا من الدموع دما، ما يجعلنا أن نهتم أولا وأن نتوجه أولا إلى بيوتنا، إلى أطفالنا، إلى أبنائنا، هؤلاء الذين بقوا لنا مما فقدناه الكثير حتى ترتقي الأمة إلى عزها وسجودها، حتى تصل الأمة إلى تحرير الأقصى. أسأل الله أن يحررها. فبالله عليك اعذرني على التكرار، اعذرني على التوجيه، اعذرني على ذلك كله. أقول لك فأعوذ لا تدخل على ولد أن تأخذ أن يأخذ من وقتك في مثل هذه السن بالذات. واسمع إلى هذه القصة، والله لا يكونن لك شرفا في الدنيا والآخرة. يقول أبو يوسف رحمه الله: مات أبي وأنا ابن 3 سنوات، فإذا بأمي لم يكن لها ولد غير، أصبحت يتيما، فأخذتني وأنا في مثل هذه السن إلى دكان قصار أو كما نقول رفة خياط حتى أعود على نفسي وعلى أمي بشيء نأكله. وكنت أذهب إلى دكان القصار وأنا طفل يتيم أمر على مجلس أبي حنيفة النعمان، فكنت أترك الدكان وأجلس في المجلس، فكانت أمي تأتي تبحث عني في الدكان فلا تجدني، تأتي إلى مجلس أبي حنيفة تأخذني وتضربني وتقول: ما لهذا الصبي فساد غيره؟ هو ذا سفر صغير قصير، أتمنى أن يعود على نفسي وعلى نفسه بكثرة خبز. الله على الفقر، لم تقل رغيف وإنما بكثرة خبز حتى أتقوت به. فقال لها أبو حنيفة: اذهبي يا رعناء، هو ذا يتعلم أكل الفالودج بدهن الفستق، بيتعلم أكل المهلبية بالفستق. فقالت له: أنت رجل قد كبرت سنك وخرفت،
بقى احنا مش لاقيين ناكل، وتناكل الفالوده بدهن الفضه. فقال ابو يوسف: فيئست امي مني وتركتني لابي حنيفه فتعهدني بماله ورعايته وعلمه. ومات ابو حنيفه وتوليت انا قضاء بغداد بعد ابي حنيفه، وكنت اجالس الامراء والخلفاء. وفي يوم من الايام كنت جليسا لهارون الرشيد، فدخل علينا الخادم فقال له هارون: ماذا صنعت لنا اليوم؟ فقال: فالوذج بدهن الفستق. فضحك ابو يوسف فقال له هارون: مما ضحكت؟ قال: خيرا، ابقى الله امير المؤمنين. قال: لتخبرنني؟ فاخبره عن القصه التي دارت بين ابي حنيفه وبين امه. فضحك هارون وقال: رحم الله ابا حنيفه، لقد كان يرى بعين عقله ما لا يراه غيره بعين راسه. ان الله يرفع بهذا العلم اقواما ويضع به اخرين. هذا محمد بن عبد الرحمن الارقط عنقه داخل في بدن، كان من كباه كانه زجاج، رأته دخل بوره وظهره كانه كظهر الجمل، وكتفاه كانهما لوحان من الزجاج. ولك ان تتخيل المنظر. فقالت له امه: يا بني، انك لا تجلس في مجلس الا وكنت المسخور منه المضحوك به، فاذا اردت عزا فاطلب العلم. فطلب العلم، فتولى بعد ذلك قضاء مكه، فكان الذي يجلس امامه يعرق ويرعد ويرتعش خوفا من محمد بن عبد الرحمن. سبحان الله، كان بالامس يضحك به ويسخر منه، فلما تعلم العلم اعزه الله عز وجل ايام عزه. الاطفال هم المستقبل، واعذرونا على التكرار، واختم هذا الجزء من الخطبه بانك لابد ان تكون قدوه اولا. لاخبركم ايها الاحباب، كم من كسل يصيبني، ولكن اخجل من اطفالي. اقول لهم: انزل صلي في جماعه، وانا اتكاسل عن الجماعه. كم من النفس تسول للواحد ان يرى وينظر، ولكن الاطفال اخجل منهم. اقول لهم: غضوا ابصاركم، وانا افعل ما انهاهم عنهم. الاطفال، اخجل من طفلك اولا. اقول لاطفالي: عليك ان تواظب على صلاه الفجر. وقصصت لهم قصه الطفل الذي قال للمدرس: انا في ذمه الله لانني صليت الفجر، وانا انام عن صلاه الفجر. تربيه الاطفال ليست باللسان وانما بالافعال، تحتاج الى جهد، تحتاج الى كبير جهد. والله لا اخجل عندما اقول ذلك. كم من كسل يصيبني انا شخصيا، ولكن اخجل من اطفالي. كيف اقول ولا افعل؟ كم رمقه عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. ان عندما تقول الى طفلك تسقط تماما من عين الطفل. انظر الى ابي، انظر الى القدوه. ولذلك عندما يشتد عوده ويصبح شابا يعتمد على نفسه، اذا قلت له: يا ولد عيب، يقول لك: انتهي انت عن العيب اولا. لانه شد عوده. وهذا ما نراه في هذه الايام. لم يصبح الشاب يرى الاب او الام قدوه، ولذلك عندما يستقل بنفسه لا يسمع كلام الاب ولا يطيع هذه الاسره. ولذلك ابو يزيد البصمي رحمه الله لما تحفظ وهو اربع سنوات قوله تعالى: يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا، فقال: يا ابتي، من هذا الذي قال له ربنا قم الليل؟ فقال: هو رسول الله. فقال الولد: يا ابتي، ولم لا تفعل كما يفعل رسول الله؟ فقال: يا بني، ان قيام الليل فريضه على رسول الله دون سائر امته. فلا طلبت يا بني. فقام الليل، فقام أبو يزيد البطمي في ظلام الليل وقال يا أبتي علمني كيف أتطهر وأصلي. فقال أرقد فإنك صغير. قال والله لا أختصمنك يوم القيامة بين يدي الله. أقول يا رب، قلت لأبي علمني كيف أتطهر وأصلي. فقال اذهب ترقد فإنك صغير، أترضى بذلك؟ فقال لا. فعلمه الطهارة والوضوء والصلاة، فكان يقوم الليل مع أبيه حتى مات أبوه، وظل أبو يزيد على ذلك حتى مات وهو يقوم الليل لله عز وجل. ما يفعله الآباء يترسخ في قلوب الأبناء. ابنك ابنك أمانة في عنقه، الابن لا يولد عالما بل تربيه أسرة وتربيه جماعة. لا نتخيل أن يدخل علينا من هذا الباب الآن صلاح الدين الأيوبي، أو أن يدخل علينا من هذا الباب الآن عمرو بن العاص أو خالد بن الوليد. الطفل أيها الأحباب تربيه الأسرة لابد لعزة الإسلام ولعزة الأمة أن نهتم بأطفالنا. أختم. وقع صلاح الدين الأيوبي على الأرض فبكى، وكان أبوه من الأجريين من أصحاب النفوذ في إمارة الموت قبل أن ينتقل إلى الشام. فرفع صلاح الدين يوسف من الأرض ورفعه إلى السماء وقال إني لم أخلقك للبكاء، ولكني إني لم أألفك للبكاء، ولكني كانت نيتي في إنجابك أن تحرر المسجد الأقصى. فقال صلاح الدين الأيوبي ومن ساعتها وأنا كلمة أبي تلين في أذني أنني لم أولد للبكاء، وإنما ولدت لمهمة في هذه الحياة لتحرير المسجد الأقصى. أسأل الله أن يربي أبنائنا وأن يصلح حال أبنائنا وأن يصلح أمور أبنائنا. اللهم آمين. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبد الذي اصطفى. أما بعد أيها الأحبة الكرام، أخيرا أقول لكم الطفل لا يولد عالما وإنما تربيه أسرة وتنشره جماعة، ولذلك لابد جاء رجل إلى أحد العلماء يسأله عن تربية الأطفال فقال كم عمر طفلك؟ فقال 6 سنوات. قال بعد 6 سنوات تأتي لتسألني كيف أربي ولدك؟ قال إذن فكيف أربي؟ فقال ولدك يبدأ تربيته من اختيار الأم. الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيبا أعراق. الزبير بن العوام، أين سيرة العوام في سيرة النبي؟ لا نعرف عن العوام شيء، ولكن لا نعرف عن الزبير إلا أنه ابن صفية عمة رسول الله علي بن أبي طالب. من رباه؟ هل أبوه أبو طالب الذي مات على الشرك، أم ربته فاطمة بنت قيس أمه وتربى في حجر خديجة بنت خويلد؟ من رب معاوية بن أبي سفيان؟ معاوية بن أبي سفيان دخل علي رجل على هند بنت عتبة فقال هذا الصبي سيكون سيدا للعرب، انظر إلى الطموح. فقال استكلته، يعني صلع دمه، إن لم يكن ملكا على الدنيا بأكملها. كانت تغذيه الطموح قبل أن تغذيه اللبن، كانت تعطيه المعالي قبل أن تعطيه الطعام والشراب. ولذلك معاوية بن أبي سفيان كان إذا نوزع بالفخر وجوذب بالمباهاة لا يقول أنا ابن العائلة الفلانية أو أنا ابن أبي سفيان، وإنما كان يقول يا قوم أنا بنت عتبة ويصنع بها الأسماء، لأن الأمة هي التي ربت، الأمة هي التي تغذي بالطموح أولا، الأساس بها. ولذلك أمير المسلمين وأمير المؤمنين في حديث رسول الله سفيان الثوري قالت له أمه: يا بني أطلب العلم وسوف أكفيك بمغزلي، وسوف أكفيك بمغزلي. الشافعي الذي ولد في غزة وانتقل فيه أمه بعد أن مات أبوه وهو في بطن أمه وخرج إلى الدنيا ولم يرى أباه، انتقل فيه أمه من غزة إلى مصر، ومن مصر إلى اليمن، ومن اليمن إلى المدينة، وهكذا أخذت تنتقل به إلى البلدان. وعندما جاءت به إلى مصر لم تجد الأجرة التي تدفعها للشيخ لكي يحفظ القرآن، فقال لها الشيخ: أرضى به على أن يجلس مكان يعلم الأطفال في غيابه. من شدة حفظ الشافعي رحمه الله. الإمام البخاري محمد بن إسماعيل البخاري مات أبوه وهو ابن 6 سنوات، فصار البخاري بخاريا بسبب تربية أمه له. الأم هي الأساس، الأم هي الأساس. أختم أيها الأحباب وأقول لكم: عدة الأمة تبدأ بالأطفال. هذا محمد الفاتح يقول الشيخ: أقسمت الدين، كنت أسير أنا ومحمد الفاتح خليفة الدولة العثمانية فاتح القسطنطينية، نسير على شاطئ البحر المتوسط ما بين سوريا وتركيا، فكان محمد وهو ابن 4 سنوات ينظر إلى مدينة حصينة بعيدة ويقول: ما هذه المدينة يا شيخ؟ فقال: إنها مدينة قسطنطينية، وقد قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الجيش جيشها ونعم الأمير أميرها، وإن كان الحديث فيه كلام. فقال: فتمنيت أن أكون أنا فاتح القسطنطينية في يوم من الأيام. يقول: وكان أبي السلطان مراد الثاني وأنا ابن 9 سنوات يأخذني إلى الحروب والفتوحات، فتدربت وتعودت على المضاربة وعلى الفتوحات وعلى الحروب، وأتوليت الخلافة وأنا ابن 18 عاما، 18 سنة وبقى خليفة. فإذا بإمبراطورية الروس روسيا قالت: إن خليفة المسلمين الآن شاب صغير، نهجم على المسلمين لنأخذ أرض المسلمين، فما استطاعوا أن يغزونا، وغدوت أنا روسيا وأخذت منهم الأراضي وفتحت فيها وأدخلت فيها الإسلام. وأنا ابن 23 سنة حاصرت مدينة القسطنطينية وظلت محاصرة لمدة 53 يوما إلى أن أرسلت رسالة إلى الإمبراطور قسطنطين في داخل المدينة وقلت له: أقسم بالله لأدخلن قسطنطينية، فإما أن أفتحها ويكون لي فيها عرش، وإما أن أفتحها ويكون لي فيها قبر. وبعد 53 يوما فتحت مدينة القسطنطينية لكي يتحقق موعود رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي المدينتين تفتح أولا يا رسول الله؟ القسطنطينية أم رومية؟ قال: بل القسطنطينية تفتح أولا، وفتحت بعد 800 سنة من قول رسول الله، 800 سنة واتفتحت بطفل، ونحن ننتظر أن تفتح رومية، روما كما قال رسول الله بسبب تنشئة طفل أيضا. ونسأل الله عز وجل أن يعد الإسلام بهؤلاء الأطفال، أطفالنا هم المستقبل. لا تغفلوا عن أطفالكم ولا تغفلوا عن أبنائكم، فالخطر عظيم والأمر محذر. أسأل الله عز وجل أن يعيننا إلى ما فيه الخيرات. نحن الآن في حرب تختلف عما كنا عليه، كان آخرنا ونهايتنا في زماننا قناة أولى وقناة ثانية، أما الآن فانظر إلى ما تترك له الأطفال في البيوت. أسأل الله عز وجل أن يعافينا، وأسأل ومن دعوة